بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في كتاب منهج السالكين عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. وإن كنا قد أخذنا شيئا مما يتعلق بالصلح، ولكن لطول الفصل بين اللقاءين لا مانع من إعادة ما يتعلق بمقدمات هذا الباب. فالصلح لغة، الصلح لغة قطع المنازعة، فأصلح بين اثنين أي أزال ما بينهما من منازعة. وأصلح الشيء أقام إعوجاجه، فكأن المنازعة والمخاصمة إعوجاج بين المسلمين. الأصل أن المسلم يكون مع أخيه المسلم في ألفة ومودة ورحمة واتفاق وائتلاف وعدم اختلاف، هذا الأصل. إنما المؤمنون إخوة، والله عز وجل أمرنا إذا بغت طائفة على أخرى أن نقاتل الطائفة الباغية مع ولي الأمر، المراد هنا مع ولي الأمر، حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله. فحثنا الشرع الحنيف على إزالة أي خلاف بين المسلمين. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم وفساد ذات البين، أي احذروا فساد ذات البين، أي الاختلاف والفرقة والتنازع فيما بينكم، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الصلح قطع المنازع، وفي الاصطلاح الصلح قالوا معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين. وقولهم معاقدة يعني اتفاق. لذلك إذا تم الصلح بين اثنين، ليس له أن ينقض هذا الصلح، فيلزم كل واحد منهما قبوله إن اتفقا عليه. وقولهم يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين، يبين الحكمة من الصلح كما مر معنا فيما سبق، أنها الحكمة من ذلك أنها يعني إصلاح ذات البين وقطع المنازعة، وأيضا قطع كل سبب يؤدي إلى الاختلاف، وإزالة الفرقة وإقامة الألفة. والصلح جائز بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل قوله عز وجل: والصلح خير. وقوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، في آيات أخرى. وفي الشرع وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف بقوله: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وأجمعت الأمة على مشروعية الصلح. قال أهل العلم: الصلح في حقوق الله عز وجل بإقامتها في الحدود والزكاة، الصلح فيها بإقامتها، ولا يدخل الصلح بإسقاط الحق في حدود الله عز وجل. فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه أداؤها، ومن استحق حدا وبلغ ولي الأمر فإنه يجب عليه أن يقام، ولا يمكن فيه الشفاعة أو الصلح. وأما الصلح في حقوق الآدميين قالوا هو أنواع. النوع الأول: الصلح بين المسلمين وأهل الحرب من الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة أو تصالح مع أهل مكة. وأيضا الصلح بين أهل العدل من المسلمين مع البغاة كما في الآية السابقة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. النوع الثالث قالوا: الصلح بين الزوجين، كما قال الله عز وجل: والصلح خير. النوع الرابع قالوا: الصلح بين متخاصمين في غير مال، يعني كأن يدعي أحد على آخر أنه سبه أو أنه مثلا آذاه بفعل أو نحو ذلك. لا توجد حقوق مالية، وإنما كما يقال حقوق يعني اعتبارية وحقوق شرف كما يقال يعني. النوع الخامس: الحقوق بين المتخاصمين مما يتعلق بالمال. قالوا: وهذا النوع هو المراد في باب الصلح، أن يكون الاختصام بين اثنين في مال. وهذا النوع أو هذا الباب، باب الصلح، المناسب له كتاب القضاء، كتاب القضاء، لما فيه من فضل النزاعات والحكم بين الناس. وإنما ذكر في كتاب البيوع لأنه يترتب على الصلح كما سيأتي إن شاء الله مسائل تتعلق بالبيوع، ومسائل تتعلق بالصرف، ومسائل تتعلق بالإجارة. فهنا فلأجل هذا ذكروه هنا في باب أو كتاب البيوع. إذن هذا الباب باب الصلح، أي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين في المال. قبل أن ندخل إلى كلام المصنف لابد أن نعلم أن الصلح في الأموال على نوعين: صلح إقرار وصلح إنكار. ما معنى صلح إقرار؟ معناه أنه يقر ويعترف بحقه عليه، ولكن لا يستطيع أداءه. وأما صلح إنكار فمعناه أنه لا يعترف به أصلا، ولكن يعني لا يعترف به أصلا ينكره، ولكن دفعا عن نفسه الدخول في الخصومات وفي المنازعات وفي الوقوف في يعني في مجالس القضاء، يدفع عن نفسه هذا فيعطيه ما يدعيه عليه. ولذلك الفرق بينهما واضح، أن صلح الإقرار يعترف بالحق الذي عليه، وأما صلح الإنكار لا يعترف. طب لماذا يدفع في صلح الإنكار؟ يدفع لأنه يريد التخلص من أن مثلا أن يقسم بيمين، يريد التخلص من أن يكون له فعلا حق ويكون نسيه، يريد التخلص من الحضور في مجالس القضاء والنزاعات والخصومة، وأن يكون في النفس نوع من الغل أو الحقد أو العداوة بسبب مثل هذه الأمور. قالوا صلح الإقرار أيضا على نوعين. النوع الأول أن يصالح على شيء من جنسه، يعني مثلا له كأن يكون شخص له عند شخص مثلا ₹5,000 مثلا، فالمدعى عليه يقر ب5,000 هذه، ولكن يقول أنا الآن ما عندي، فيقول الطرف الأول يقول طيب أنا أطرح لك من المبلغ هذا 500,000 حسب ما يتفقان وتدفع لي المال، فيوافق الطرف الأول بأن يسعى يقترض يستلف من الناس المال حتى يؤديه إليه، أو أن يبيع بعض أشيائه حتى يؤديه إليه، فهنا يجوز هذا الصلح بين الاثنين. وشرطه عندهم أن لا يجعل الصلح شرطا للإقرار، يعني يقول أنا ما أعترف بأن لك عندي مال حتى تسقط عني جزءا منه، لا هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الأصل أن يؤدي الحقوق للناس ولا يعلقها بشرط، الأصل أن يؤدي الحقوق للناس ولا يعلقها بشرط، هذا شرط في ذلك. الشرط الثاني أن يكون صاحب الحق الذي سيتنازل عن بعضه أن يكون جائز التصرف فيه، يعني من حقه ومن ملكه، لأنه الآن هي مثلا 5,000 سيتبرع أو سيسقط 1,000 أو 500، فلو كنت مثلا ولي عن يتيم أو كنت مثلا وكيل عن شخص آخر ولم يأذن لي أن أسقط بعض المال، فليس لي أن أتصرف في هذا الصلح، ليس لي أن أتصرف في هذا الصلح. لماذا؟ لأن الصلح سيكون فيه تبرع بجزء من المال وأنا لا أملكه، فلا يجوز لي التصرف في مال الغير، فلا يجوز لي التصرف في مال الغير. أيضا الشرط الثالث في هذا أن لا يجعل الصلح شرطا في الأداء. نحن قلنا في الأول أن لا يجعل الإقرار شرطا أن لا يجعل الإقرار شرطا بالصلح، يعني ما يعترف بالمال إلا إذا يعني خفض له. أما الثالث ماذا نقول فيه؟ أن لا يجعل قلنا أن الثالث أن لا يمتنع من أداء المال إلا بالصلح. هو الأول ما عنده مال أو عنده لكن لا يكفي. الثالث هذا أو الشرط الثالث عنده مال ولكن لا يؤدي هذا المال إلا بالتنازل عن بعضه، وهذا ما يجوز، لأنه جاء في الأحاديث وفي الأدلة الشرعية الحث على أداء حقوق الناس وعدم التلاعب بها. ويكفينا في ذلك مثالا أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعلق بحقوق الناس. وأيضا ذاك الرجل الذي امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه لدين عليه، حتى تحملها بعض الصحابة أبو قتادة أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ونحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتلاعبون بحقوق الناس وما كانوا يأكلونها ظلما وعدوانا، ومع ذلك يعني حصل هذا الأمر، مما يدل على خطورة هذا الأمر ممن يأكل أموال الناس ظلما. يعني بعض الناس يظن أنه بعبقريته أو بذكائه أنه يستطيع أن يضحك على الناس ويأكل أموالهم، خاصة مثلا المستضعفين من النساء أو اليتامى أو من لا شوكة له من الضعفاء والمساكين، فقد يأكل أموالهم. فهؤلاء نقول لهم أنتم إن أكلتموها في الدنيا فإنها لن تضيع عند الله في الآخرة، فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والله عز وجل يوم القيامة يقتص للناس بعضهم من بعض. والحقوق يوم القيامة ليست أموالا وليست عقارات، إنما الحسنات والسيئات. ولذلك كلنا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا، شوف، وأكل مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي التنبه والحذر من هذا الجانب من المعاملات، أعني حقوق الناس، أعني حقوق الناس وأداءها وعدم ظلمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا باب عظيم ينبغي التنبه له. فإن كان في أمور الدنيا والأموال الزائلة والدنيا الزائلة تقام الحقوق ويقتص للناس بعضهم من بعض، فكيف في الظلم في العرض والظلم في مسائل الدين وظلم أولياء الله عز وجل من العلماء وطلبة العلم السلفيين بالتقول عليهم كذبا وبهتانا وبإثارة الفتن عليهم
كذبا وبهتانا وبالتحذير منهم بغير حق، فلا شك أن هذا باب عظيم. النفس تطغى وتظلم إن لم تراعي وتراقب الله عز وجل. ولذلك إن ظلم غيرك فلا تظلم، وإن أساء غيرك فلا تسيء. ولذلك تنبيه لنفسي ولإخواني جميعا في هذه المسألة بالتحديد، مسألة ظلم السلفيين الحاصل في هذه الأيام، يطعن فيهم ويجرحون ويحذر منهم بغير حجة. أقول التنبيه الذي أود أن أنبه نفسي وإخواني له إلى مسألة أو مسلك سلفي قويم، نحن سلفيون فالواجب أن نتبعه. ما هو هذا المسلك؟ أن نطالب بالحجة والدليل. فإن قلت فلان حجوري فأثبت لي ما هي حجوريته وما هي مواقفه مع الحجوري، يعني هو يرد على الحجوري ويخطئ الحجوري ويبين ضلالات الحجوري ومع ذلك هو حجوري، يعني هذا سفه وطيش في العقل، هذا على وزن قول العامة ووزن من لا عقل له يرده، عنزة ولو طارت، عنزة ولو طارت، يعني لا يسلم بالحق ويصر على الباطل. وهذا هذا الموقف معارضة الحق والإصرار على الباطل من أعظم الأسباب المؤثرة في انحراف القلب عن الحق وفي التمادي في الباطل والظلم. ولذلك لا تظن أنك ستظلم واحد فقط، أنت ستجر هذا الظلم على فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا الذي حصل. فحذروا من فلان وحذروا من فلان وحذروا من فلان، وهؤلاء الذين حذروا منهم فيما يظهر لنا ونحسبهم والله أفضل من هؤلاء بمراحل، يعني أنت لم تبلغ شأنه في السلفية ومع ذلك تريد أن تسقطه وأن تطعن فيه. فانظروا كيف أن الظلم وأن التمادي في هذا الباب يقود إلى مثل هذه التصرفات التي جاء الإسلام بإزالتها في أمور الدنيا، ففي أمور الدين من باب أولى، ففي أمور الدين من باب أولى. وعجبا لبعض السلفيين الذين ينساقون وراء مثل هذه يعني التهم ومثل هذا الظلم ينساقون وراءها، والواحد منهم يدرك أنه على خطأ ولكن يقول لا فلان ما يخطئ، فلان من العلماء الكبار. كنا نسمع ونتعجب وننكر لما يقول الأحناف أن أبا حنيفة اطلع على الدليل لعلنا لم نطلع عليه، مع أن الدليل ظاهر في خلاف قول أبي حنيفة، فنتعجب ونقول كيف وقع في هذا العالم. فإذا بنا نقع مع جهال أو نقع مع بعض المتعالمين أو نقع مع بعض من لا يستحق أن يسمى عالم، نقف معه ضد الحق ونقبل قوله على الحق، فلا شك أن هذا يعني ظلمات بعضها فوق بعض. طيب إذن هذا صلح، يعني صلح إقرار في الشيء بجنسه بالشروط السابقة. طيب هناك صلح إقرار وهو النوع الثاني، أن يكون صلح الإقرار بغير جنسه، أن يكون صلح الإقرار بغير جنسه. مثلا أنا لي عندك 5000 ريال سعودي فتعطيني إياها مثلا بدنانير كويتية أو مغربية أو يعني أردنية أو أي يعني عملة أخرى، واضح؟ فالآن أنا أقررت بالذي لك علي ولكن ما عندي نفس العملة فأعطيك من عملة أخرى، فهذا يدخله شروط الصرف من التقابض إلى آخره. طيب فهنا غير جنسه. أنا لي عندك ريالات سعودي حولتها إلى مثلا دنانير كويتية مثلا أو دراهم كويتية فيدخلها باب الصرف، أو أن يكون الصلح يعني في نقد بشيء غير نقد، يعني لي عندك 5000 تعطيني كمبيوتر تعطيني سيارة، فهذا يدخل فيها شروط البيع من العلم بالمثمن والثمن و إلى آخره. أو مثلا لك عندي لي عندك 5000 فتقول والله يا أخي أنا الآن ما عندي 5000 ولكن انظر هذه الشقة ملكي انتفع بها سنة 6 أشهر شهرين انتفع بها، فيدخلها مسألة إيش؟ الإجارة، يدخلها باب وشروط الإجارة. واضح؟ ولهذا ذكر المصنفون هذا الباب في باب البيوع أو في كتاب البيوع لدخول هذه المسائل. طيب، هذا النوع الأول صلح إقرار. النوع الثاني صلح إنكار. صلح إنكار، وذلك كما سبق معنا أن المدعي يدعي على شخص مالا أو نحوه والآخر ينكره يقول أنا لا أعرف هذا، ما لك عندي شيء. ولكن بعض الناس سبحان الله يعني من تقواه وورعه يقول خذ حتى لا أكون ممكن أكون أخذ حتى لا أظلمك خذ كذا فيعطيه. واضح؟ وبعض الناس لا ما يحب يدخل مجالس القضاء، وأيضا هذا الآن المدعي سيذهب عند الناس فلان ظلمني وأنكر مالي ويتكلم عليه ويسبه، فكما يقول العلماء يشتري عرضه وسمعته من الطعن فيها ويدفع له المال. فسمي إنكار لأنه لا يقر، يعني سيدفع وهو غير مقر، أنت إن أخذتها في الدنيا فإنك لا تأخذها في الآخرة. وهنا أيضا نذكر كما سبق لا يعني أنني أنا مثلا أنكرت هذا الأمر ورضيت أن أدفع لك وأنا منكر، لا يعني هذا أنك ستأخذ مني المال بحق. واضح؟ يعني بعض الناس يظن أنه خلاص مدام صلحنا ولو هو منكر فلا حق له عندي يأخذه يوم القيامة إذا ظلمته، لا، هو له الحق إلا أن يعفو عنك، يقول خذ المال ولو كنت ظالمني أنا مسامحك، هذه قضية أخرى. لكن بعض الناس يأكل، يعني سبحان الله نجد في حياة الناس الآن، وهذا بسبب ماذا؟ له أسباب، منها الجهل، الجهل بأمور الدين، ومنها الطمع في الدنيا، الطمع والجشع، فما ينظر هذا المال ما مصدره أحلال أم حرام، أهم شيء يتكثر، أهم شيء أن لا يخسر، أهم شيء أن يأخذ حق الناس. وقد يكون السبب في ذلك إيذاء الآخرين قصدا، يعني بعض الناس يأخذ من يعني من الآخرين مالا بقصد إيذائه، بقصد إيذائه. فتجد في معاملات الناس أكلا لأموال الآخرين بالباطل، لا ليس فقط أكلا بأموال الآخرين بالباطل يعني هو يظن نفسه على حق، لا، هو يعلم نفسه أنه على باطل ويعلم نفسه أنه ظالم، بل ويتمدح نفسه عند الناس في المجالس أني والله كذا أخذت منه ومراضي وهذا مو مالي لكن أخذت منه. هذا عجيب عجيب يعني، وغرور بالدنيا وعدم يعني التذكر والتفكر للأدلة الشرعية الواردة في ذلك، بل أشد من ذلك، يكون له حق عندك ويأتيك وتسبه وتشتمه وتسفهه، أنت بخيل وأنت كذا، يا أخي هذا مالي، أنا ما يطالب منك ريال ولا درهم ولا قرش، أنا أطلب مالي حقي، بدل أن تقول جزاك الله خير اصبر علي أنا ما عندي الآن، لا تسب وتشتم فصار يعني حقيقة إلا من رحم الله فصار الوضع حقيقة مزري. ونعذر كثير من الناس لما ما يرضى يدخل في باب الديون والأموال مع الآخرين حتى لا يدخل في مثل هذه المشاكل. فعموما صلح الإنكار لا يعني سقوط الحق للمظلوم. نعم. إذا عرفنا هذا الأمر وعرفنا هذه المسائل ندخل الآن ونقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى. كم بقى الأذان؟ ها؟ 25 دقيقة؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحديث قال المصنف رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه الدلالة على مشروعية الصلح، وقوله صلى الله عليه وسلم: والصلح جائز أي نافذ وواقع ومشروع. ومباح قبل وقوعه مباح، أما إذا وقع واصطلحوا الاثنين وتم الصلح ووافقوا لزم. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، ننبه على مسألة، وهي انتبهوا أنه ليس لك أن تلزمه بالصلح. يعني مثلا أنا ما أقر أن له عندي مال، فما يأتي القاضي أو يأتي قومي يقول: لا يا أخي بس أدفع له المال وافتك منه ويلزموني. لا، ما يلزمني، هذا أمر لي. واضح؟ ولذلك القضاء في مجالسهم ما يلزمون بالصلح، وإنما يعرضونه: اصطلحوا فيما بينكم، فكروا، أزيلوا الشحناء أو كذا. ما يأتي إلا بقضية الصلح. فإذا لا يلزم في الأموال بهذا الصلح. أنا لي عنده 5000، ما ألزم بأني أسقط بعضه، ما ألزم بأني أسقط بعضه. طيب، جائز بين المسلمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، خص المسلمين، خرج مخرج الغالب، وإلا فلو اصطلح المسلمون مع الكفار على أمر ما من الأمور التي هي من أمور الدنيا ولا مانع منها شرعا فهذا صلح معتبر. واضح؟ وليس من باب الموالاة للكفار. قال: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا كان الصلح يؤدي إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهو صلح باطل غير معتبر شرعا، غير معتبر شرعا. لماذا؟ لأنه فاسد في أصله، فما ترتب عليه مثله في الفساد. ولأن الصلح لا يتوصل به إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا الحديث يدخل ضمن الأحاديث العامة الواردة في الألفة والمحبة بين المسلمين. حتى ولو كان أن تتنازل عن بعض حقك، والله عز وجل، يعني الآن مثلا في الصلح إذا الإنسان تنازل عن بعض حقه أو دفع المال دفعا للخصومات والشر والفساد واحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإنه يعني يدخل في الأحاديث والآيات الكثيرة الواردة في الصلح وترك الخصومة والجدال و إلى آخره، فله أجر وثواب عند الله عز وجل. وليس تنبيه سريع يتعلق بالصلح. يعني بعض الناس يقول في الصلح بين السلفيين وفي جمع كلمتهم يقول يعني هذا تمييع للحق أو من باب المعذرة والتعاون، من باب المعذرة والتعاون. إذا كان الجمع بين السلفيين على الحق وإزالة الفتن مع عدم الظلم مع يعني إيجاد الألفة أو السعي للألفة والمودة بين المسلمين، فلا يسمى هذا تمييعا للحق ولا يسمى هذا من باب المعذرة والتعاون، بل هذا إرغام للشيطان ونصرة لأهل الإيمان وامتثال لأمر الرحمن واقتداء بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالذي يصف الصلح بين السلفيين والإصلاح بينهم تمييعا أو يصفه بأنه من باب المعذرة والتعاون، في قلبه وفي منهجه نفس حدادي، يعرف هذا، فيه نفس حدادي، في غلو، ما هو مضبوط هذا الكلام. تأتي لشخص مثل الشيخ ربيع يصلح بين السلفيين وتقول ما هذا ربيع يميع الحق يمشي على قاعدة المعذرة والتعاون ويعني يذم مثل هذه الأفعال، فهذا فيه نفس حدادي شاء أم أبى. ولذلك فرح المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بكل صلح يقوم به الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وما نتج بفضل الله عز وجل عن مثل هذه المصالحات إلا الخير للسلفيين. فأين التمييع للحق والتضييع؟ وأين قاعدة الإخوان المعذرة والتعاون في يعني ترك الباطل وإقراره وعدم نصرة الحق؟ هذا كلام لا شك أنه باطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. يعني إن صالحه عن عين بعين أخرى، يعني لك كمبيوتر عندي، واضح، فأنا أعطيك مثلا كمبيوتر آخر، سيارة أعطيك سيارة أخرى، أو بدين، كان مثلا يقول أنا أخذت منك الكمبيوتر وأنا لي عندك مثلا 5000، خلاص أسقط الدين بالكمبيوتر، جاز. لماذا؟ لأنه حقه وهو متبرع به، حقه وهو متبرع به. قال: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. لماذا؟ لأنه إن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين جاز، أو بدين قبضه، فقوله قبضه للدين، إذا كان دين بدين سيدخل في ماذا؟ في الصرف، لأنه مال بمال، قبضه قبل التفرق جاز. قال: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما سبق أن ذكرنا، أن صلح نوعان: صلح إقرار وإنكار، ثم صلح الإقرار نوعان: صلح على شيء بجنسه وصلح على شيء بغير جنسه. فقوله أو صالحه على منفعة في عقاره، هنا صلح بإيش؟ بغير جنسه، وهنا إيش؟ بيع أم إجارة أم صرف؟ هنا إجارة. قال: أو غيره، أو صالحه على غير عقاره، مثلا سيارة، دابة، خادم، عامل مثلا، أو غيره معلومة. هنا يشير المصنف إلى أنه لا بد من العلم بالشيء المصالح به، لأنه ما تقول له تعالى أنا أصالحك، طيب تصالحني على ماذا؟ يقول أصالحك على شيء. طيب ممكن الآن إذا وافقت على هذا أعطيك مثلا سيارة يعني معطلة أو شبه معطلة لا تسوى ربما 2,000 أو 3,000 وأنت حقك مثلا 5,000 أو 10,000، ما الذي يحصل؟ يحصل فيه إيش؟ ها الخصام والتنازع إلى آخره. ولذلك مر معنا أنه إذا صالحه يعني بعين عمال له شروط البيع من العلم إلى آخره، من العلم بالثمن والمثمن وأيضا كونه جائز التصرف إلى آخره. قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. هذه الصورة التي يقولون فيها ضع وتعجل. ما هي هذه الصورة؟ يعني مثلا أنا لي عندك 5,000 السنة القادمة تسدني إياها، فأقول لك أنا أحتاج المال، لكن حقك أن لا تعطيني المال هذا إلا في المدة المحددة وهي بعد سنة، ولكني أسقط عنك 1,000 أو 500 وأعطيني الباقي الآن حالا، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ قال قالوا لأنه حقه، لأن المال حقه فله أن يسقطه كله أو بعضه. يعني مثلا أنا لو لي عندك 5,000 ثم قلت لك سامحتك، يجوز ولا ما يجوز؟ فأنا أسامحك بجزء منه وأطالبك بتقديم الموعد من باب أولى. طيب قال أو كان عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. يعني مثلا صورة المسألة هذه، أنا لي دين عند زيد من الناس، أنا ما أعرف المبلغ، لكن هناك دين جزمة، وزيد من الناس لا يعرف المبلغ هذا، يقول والله أنا ما أذكر. نعم لك عندي دين لكن أنا ما أذكر. فأقول مثلا خلاص خلي الدين مثلا 100 ريال، فإن كان لي عندك أكثر سامحتك، وإن كان المال أكثر من الدين سامحني، جاز. وهذا هو معنى قوله لا يعلمان قدره، يعني كم هو. فصالحه على شيء، فقوله على شيء أي فصالحه على شيء محدد يتفقان عليه. قال صح ذلك. لماذا؟ لأن باب الصلح قائم فيه أو يراعى فيه التبرع والتنازل عن الحق برضا الطرفين، برضا الطرفين، فصح ذلك منه، فصح ذلك منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. هذا الحديث لماذا ذكره المصنف في كتاب الصلح؟ للإشارة إلى أن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم حث على عدم النزاع وحث على التبرع والتعاون على الخير وفي الخير. فقد يحتاج جارك، قد يحتاج جارك لأن يفعل هذا الأمر بين جداره وجدارك، أنت من حقك أن تقول لا، من حقك، لأنه هذا في يعني في ملكك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حث الجار على أن لا يمتنع أو أن لا يمنع جاره من ذلك. لماذا؟ أولا من باب المودة والمحبة بين المسلمين، وخصوصا الجار، ففي الحديث أن جبريل لا زال يوصيه بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الجار هذا الذي سيوضع على جداره لا يتضرر بهذا الفعل. الحديث هذا محله عند أهل العلم أن لا يكون هناك ضرر على الجار بهذا الأمر، وثالثا المصنف ذكر هذا الحديث أيضا في هذا الباب من باب أنه لا مانع من التنازل عن بعض الحق، لأني أنا لما أسمح له بأن يغرز خشبه على جداري فأنا سامحت بعض حقي، سامحت في بعض حقي، فهذا أيضا يدل على مشروعية الصلح، ويدل على يعني قضية عدم الدخول في المنازعات أو قطع سبيل المنازعات في أوائل الأمور. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة والوكالة لغة من التفويض، وكلته إذا فوضته، واصطلاحا قالوا استنابة جائز التصرف، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة، الاستنابة يعني أن يقيم مقامه من ينوب عنه. وقوله جائز التصرف هو من جائز التصرف؟ أحسنت، العاقل البالغ، بس ها العاقل البالغ هذا مكلف، ها لا مك الرشيد. طيب، و ها أيضا آخر جائز التصرف المالك، أن يكون مالك أو مأذونا له. يعني مثلا أنا ما يصح أقول لشخص خذ هذه السيارة واذهب بعها، هي ما هي سيارتي، فأنا غير جائز التصرف. طيب، استنابة جائز التصرف مثله، يعني من عنده القدرة على أن يقوم بنفس العمل. يعني مثلا طفل صغير ما يوكل في البيع والشراء والبناء والأشياء هذه، مجنون لا يوكل، من لا يحسن التصرف لا يوكل إلا في صور ستأتي. طيب، الحكمة من مشروعية الوكالة من باب التعاون بين المسلمين، ومن باب أن يعني يكون هناك يعني فتح لباب الرزق والخير بين المسلمين، فيرزق الله بعضا من بعض، فإن هذا الذي يوكل قد يدفع له مال لهذه الوكالة كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا لحاجة الناس لذلك، لحاجة الناس لذلك، قد يعجز الإنسان عن حضور الشيء أو عن القيام به فيوكل من يقوم مقامه. والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ها اجعلني على خزائن الأرض، وأيضا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهم أنابوه أن يقوم مقامهم في هذا الأمر. طيب، وفي السنة السلام، في أحاديث كثيرة من ذلك، حديث عروة بن الجعد لما يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا أن يشتري له شاة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد رضي الله عنه دينارا ليشتري له شاتا، فاشترى عروة بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في تلك المرأة قال لي أنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. والوكالة باب أو أدلتها كثيرة في السنة النبوية، والإجماع انعقد الإجماع على مشروعيتها. طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.